فتعالى ما لم يصل حد الترخص، فإن يستطع إن كان يستطع عليه أموال المصابيح، فمع ذلك وظيفته التمامة، والصيام عدم جواز الإفطار. فأما إذا وصل حد الترخص تبدلت وظيفته من التمام إلى القاصر، ومن الصيام إلى جواز الإفطار. جواز الإفطار فقد حدد حد الترخص لخفاء الأعطان البلد أو جدران البلد، فإذا خفي الأعظام أعظام البلد فهذا هو حد الترخص، أو خفي جدران البلد فعلى هذا، فإذا خفي كليهما فإذا خفي كلاهما فلا شبهة في تحقق حد الترخص. فعندئذ تبدلت وظيفته من التمام إلى القاصر. فأما إذا لم يكفي شيء منهما فلا شبهة في أن وظيفته التمام والصيام، رغم أنه يصدق عليه أنواع المصابر. وأما إذا خفي أحدهما دون الآخر فيشك في أن وظيفته تبدلت أو لم تتبدل، هل هو وصل إلى حد الترخص أم لم يصل، فعندئذ يشك في تحليل إطلاقات الأدلة الأولية. يشك في أنها مقيدة بهذه الحالة إذن، فإنه عند خفاء كليهما فلا شبهة في التقييد، تقييد الإطلاقات بذلك. أما إذا خفي أحدهما دون الآخر فيشك في تقييد إطلاقات تلك الأدلة، فالمرجع في ذلك هو التمسك بإطلاقات الآية، ومقتضى إطلاقات تلك الأدلة وجوب القصر عليه، وجوب القصر وجواز الإفطار، لأنه مصابر. مقتضى تلك الإطلاقات تلك الأدلة، فإذن الملجا بالمقام وتلك الإطلاقات بعد سقوط كلا الإطلاقين بالمقام، من جهة المعارضة الإطلاق المقابل للعكس بالعوض، والإطلاق المقابل للعكس بالعوض. فكلا الإطلاقين في المقام قد سقط من جهة المعارضة، فالمرجع هو تلك الإطلاقات، الإطلاقات الأولية، ومقتضى تلك الإطلاقات وجوب القصر، وجوب القصر وجواز الإفطار. هذا بحسب الصغرى. أما بحسب الكبرى فقد ذكر سيد المصطفى قدس الله نفسه أن الرفعية عن إطلاق كل منهم وكل من الدليلين، رفعية عن إطلاق كل من الدليلين، والحمل على أن المجموع علة، فأن المجموع شرط بنحو العكس بالواو، والمجموع خفاء الأعظام وخفاء الجدران شرط لوجوب القصر، لا كل واحد منهما نالت معوليات عن إطلاق كل منهما فإن مبتدا إطلاق كل منهما أن كل واحد منهما بنفسه وبعنوانه شرط وسبب وعلة لوجوب القصر ولكن التعليق عن ذلك عن إطلاق كل منهما فنحمل أن كل منهما جزء السبب وجزء العلة وجزء الشرط والمجموع شرط لوجوب القصر هكذا ذكره المحقق النووي قدس الله نفسه فقد أشكل على ذلك السيد مصطفى قدس سره أن بذلك وإن ارتفع المعارض والتنافي بينهما بين الدليلين وبهذا النحو من الجامع بحمل إطلاق كل منهما على أنه جزء السبب وجزء العلة لا تمام العلة وإن ارتفع التعارض بينهما إلا أن كل ما يرتفع به التعارض لا يمكن الالتزام به فإن هذا الجامع ليس بجمع عرفي فإذا لم يكن هذا الجامع ليس بجمع عرفي فلا يمكن الالتزام به وكلما يرتفع بالتعارض لا يمكن الالتزام به إلا إذا كان من أحد موارد الجمع دلاليك العرفي كحمل المطلق على المقيد أو حمل العام على الخاص أو حمل الظاهر على الأزهر والنفس أو حمل المحكوم على الحاكم والموجود على الوارد فإن هذه الموارد من موارد الجمع العرفية فإذا كان التعارض بين الدليلين يمكن علاجه ويمكن ارتفاع التعارض بأحد هذه الموارد أي موارد الجمع الدلالي العرفي ارتفع التعارض وأنه ليس بمستقر أما إذا لم يمكن الجمع بينهما بأحد هذه الموارد والتعارض يبقى على حاله وهو مستقر يسري إلى دليل الحجية وعندئذ لا بد من الرجوع على مرجحات باب المعارضة وفي المقام كذلك بينما ذكره المحقق النووي قدس الله نفسه من الجمع بين إطلاق الدليلين فحمل كل منهما على أنه جزء العلة لا تمام العلة بهذا الحمل وإن ارتفع التعارض إلا أنه ليس من موارد الجمع دلالي العرفي هذا نعزيه ما إذا ورد في الدليل أكرم العلماء وبعد ذلك ورد لا تكرم الفساق منهم يمكن دفع هذا التعارض بحمل النحي على الكراهة وحمل الأمر على الاستحباب لا مانع من بهذا التعريف يمكن الجمع بينهما ويرتفع بالتعارض فأن علماء الفساق إكرامهم إكرامهم مكروه أما إكرام سائر العلماء محبوب ومستحب إلا أنه ليس بجمع عرفي بل جمع العرف هو حمل المطلق على المقيد هذا هو الجمع العرفي فإذا كل ما يمكن أن يرتفع به التعارض وهو ليس بجمع عرفي ولا يمكن الالتزام به باعتبار أنه لا دليل على اعتباره هذا مصرفا إلى أنه ليس من أحد ما هو ليس من طرف للمعارضة فإنه ليس طرفا للمعارضة لأن إدراك كل من الدليلين بحسب المنسوخ لا تنافي بينهما بينما دل على وجود الفاسد عند حفار الأذان لا ينفي وجود القصر عند حفار الجدران فلا تنافي بين منطوق الدليلين في نفسهما بينما دل على وجود القصر عند حفار الجدران لا ينفي وجود القصر عند حفار الأذان ولا تنافي بينهما وليس طرفا للمعارضة فإن المعارضة في المقام إنما هو بين منتوف كل من الدليلين وإطلاق مفهوم الآخر فإن مفهوم كل من الدليلين بإطلاقه ينفي منتوف الآخر فمن أجل ذلك تقع المعارضة بينهما فإنما دل على وجوب الفاصل عند حفار الأذان فإنه يدل بمفهومه حتى عدم وجوب الفاصل عند عدم حفار الأذان وإن خفي الجدران فإذا هذا الدليل بإطلاق مفهومه ينفي منطوق دليل الآخر وكذلك دليل الآخر فما دل على وجود الخاسر عند شفاء الجدران فإنه بمفهومه يدل على عدم وجود الخاسر عند عدم شفاء الجدران وإن خفي الأذان فإذن التعارض إنما هو بين إطلاق منطوق كل منهما وإطلاق مفهوم الآخر فإن كل من الدليلين بإطلاق مفهومه ينفي المدلول ينفي منطوق الآخر فمن أجل ذلك تقع المعارضة بينهما وحيث إن نسبة المنطوق إلى المفهوم نسبة الخاصة إلى العام ونسبة المقيد إلى المطلق فيقيد إطلاق المفهوم ويقيد إطلاق المفهوم النتيجة أن كل منهما سبب وشرط لوجوب الفاسد بنحو العطف بكلمة أو فالنتيجة أن الشرط هو الجامع بين أمرين الجامع بين خفاء الأذان وخفاء الجدران الجامع هو والشرك لهما، فإن نتيجة هذا الجمع والتصرف في كل من إتلاف المفهوم وإتلاف المنطوق، فالنتيجة هي العطف بكلمة أو، ونتيجة العطف بكلمة أو التخيرة، يعني أن الشرط هو الجامعة. الجامع بين الخفاء الأذان وخفاء الجدران هو الشرط، فلا خصوصية لعنوان الأذان ولا خصوصية لخفاء الجدران، فخفاء كل منهما لذاته يتحقق الشرط، فتحقق وجود القصر بوجود القصر. وما ذكره المحدث النووي قدس الله نفسه من الجمع بين الدليلين الذي نتيجته العطف بكلمة واو، فلا يمكن المصاحبة عليه، فإنه مذاب إلى أنه ليس بجمع عرفي وليس طرفا للمعارضة أيضا، فالمعارضة إنما هي بين إدراك مفهوم كل منهما ومنطوق الآخرة، ونتيجة الجمع بينهما العقب بكلمة أو، ونتيجة ذلك أن الشرط هو الجامعة، ولا خصوصية لخفاء العظام ولا خصوصية لخفاء الجدران. هذا ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، ولنا تعليق على ما ذكره المحقق النووي قدس سره، وتعليق على ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه.